أبدأ به هذه الدورة حتى أن أصل الأمور عندنا ونفهم منهج الدورة. كما قلت لكم سأسرع بعض الشيء في هذه الدورة. لماذا؟ لأننا العديد من المسائل قد أخذناها من قبل، وأنا كما أرى الآن تقريبا يعني أغلب الحضور معنا قد شاركوا معنا بفضل الله تعالى في دورات سابقة، وهذه الدورة نريد أن تكون دورة متواصلة. لذلك نحن بعدما أنهينا قراءة الإمام نافع برويه انتقلنا إلى قراءة الإمام ابن كثير برويه وهكذا. لذلك سنسرع بعض الشيء ولن نفصل مثل ما أخذنا من قبل، ومن فاته شيء يستطيع أن يأخذ ذلك من التسجيلات التي عندنا في المنتدى، وإن أرادت الإدارة أن تضع لكم الآن رابط المنتدى فتستطيع أن تأخذ مثل هذا إن شاء الله. لا، لن نقرأ بين قلوب ابن كثير فقط، بل بين نافع وابن كثير. سنجمع بين قراءة الإمام نافع وابن كثير، وهذا لن نأخذ التطبيق كما هو معلوم وكما دأبتم معي من قبل يعني، إلا بعد أن ننهي بعض مباحث الأصول التي تهمنا، وخاصة منها باب الهمزتين، من كلمة ومن كلمتين، وسنرى يمكن حتى الهمز المفرد حينها، ونستطيع أن نبدأ في التطبيق بإذن الله تعالى. نعم، نافع ابن كثير ليس طالب ابن كثير. طيب، حتى لا أطيل عليكم سنبدأ مع أولى شرائح هذه الدورة، ونبدأ مع كلام الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، حيث قال في الإمام ابن كثير ورويه قال: ومكة عبد الله فيها مقامه، هو ابن كثير كافر القوم معتلى، روى أحمد البزي له ومحمد على سند وهو الملقب قنبلا. أرى من يتكلم على الصوت كذا، لو جعلتم سماعاتكم أفضل، أحسن الله إليكم، هذا أفضل ما عندي. وعيد قال: ومكة عبد الله فيها مقامه، فهو الإمام عبد الله بن كثير المكي، ومكة عبد الله فيها مقامه، هو ابن كثير كاثر القوم معتلى. كاثر القوم معتلى يعني هو غالب القوم بعلمه وحجته، وقد ارتفع عليهم بالقرآن، فإن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين كما هو معلوم. كاثر القوم معتلى، كاثر القوم يعني قلنا غالب القوم بعلمه وحجته، معتلى اعتلى عليهم بتخصصه في كتاب الله تعالى، فهو نحسبه والله حسيبه من أهل القرآن. ما في إشكال أن يدخل في هذه الدورة، ما في إشكال. المفيد يكون عنده بعلم التجويد دراية كبيرة، هذا ما نريده. روى أحمد البزي، الآن سيبدأ في سرد راويي الإمام ابن كثير. الأول هو الإمام البزي، روى أحمد البزي له ومحمد، محمد هو الإمام قنبل، ومحمد على سند وهو الملقب قنبلا، يعني محمد يلقب بقنبل. سنرى التراجم الآن لكن لا تسرع كثيرا معي. قال: روى أحمد البزي له ومحمد على سند. لماذا قال على سند؟ لأنه كما هو معلوم أن الرواة من طريق الشاطبية منهم من أخذ مباشرة عن القارئ، ومنهم من كان بينه وبين القارئ واسطة، ومنهم من تعددت بينه وبين القارئ الذي ينسب إليه الوسائط، تعددت الوسائط. فقال هنا على سند، يعني هناك واسطة، لم يقرأ مباشرة الإمام البزي والإمام قنبل عن الإمام ابن كثير، وهذا سنراه بإذن الله تعالى. لذلك قال على سند. فأعيد الأبيات: ومكة عبد الله فيها مقامه، وابن كثير كاثر القوم معتلى. روى أحمد البزي له ومحمد على سند وهو الملقب قنبلة، وهو الملقب قنبلة. وأود منكم أن تحفظوا مثل هذه الأبيات، مثل هذه الأبيات تعينكم على الفهم وعلى تثبيت المعلومة، على تثبيت المعلومة، لأن هذا الكلام سنأخذه بإذن الله تعالى مرارا وتكرارا في جميع الدورات. كل مرة نأخذ القارئ ورويين، فكما ترون يعني بيتين ليس بالكثير، ليس بالكثير، مثل ما أخذنا مع الإمام نافع برويين عندما قلنا: فأما الكريم السر في الطيب نافع، فذاك الذي اختار المدينة منزلا، وقالوا عيسى ثم عثمان ورثهم بصحبته المجد الرفيعة أسلا. الآن سنأتي على الإمام ابن كثير ورويه: ومكة عبد الله فيها مقامه، هو ابن كثير كاثر القوم معتلى. روى أحمد البزي له ومحمد على سند وهو الملقب قنبلة. كل مرة في دورة نأخذ بيتين هكذا، فبإذن الله تعالى نحفظ القراء بروادهم، وهذا ما نريده. طيب، نبدأ في تراجم هؤلاء الأئمة الأعلام، والرحلة تكون مع الإمام ابن كثير أولا، مع الإمام ابن كثير، وسنرى في ذلك اسمه ونسبه، كنيته ومولده، صفته الخلقية والخلقية، ومكانته وعلمه، شيوخه وتلاميذه، وفاته، وكذلك سنتعرض لراويه من الشاطبية، من الشاطبية. أما اسمه فهو، ونبدأ كذلك بكنيته إن شئتم، فهو أبو معبد عبد الله، عبد الله عفوا، هو أبو معبد عبد الله بن كثير ابن عمر ابن عبد الله ابن زازان ابن فيروز ابن هرمز المكي، ويقال له أيضا الداري. لماذا؟ لأنه كان عطارا، والعطار تسميه العرب داريا، وذلك نسبة إلى موضع في البحرين يسمى بدارين يجلب منه الطيب، فهو كان يبيع الطيب، كان عطارا. وقد كان الإمام ابن كثير مولا لعمرو بن علقمة الكناني، وأصله فارسي، ولد بمكة، فقد ولد الإمام ابن كثير بمكة، لذلك هو قال الإمام الشاطبي قال: ومكة وعبد الله فيها مقامه. فقد ولد بمكة سنة 45 بعد الهجرة، وهو من الطبقة الثانية من التابعين، فكما ترون كان حديث عهد بعهد الصحابة في سنة 45 للهجرة ولد الإمام ابن كثير. وقد كان إماما في القراءة والضبط في زمانه، وقد تصدر للقراءة والإقراء في مكة سنة أو السنة الثالثة بعد المئة للهجرة. كان رحمه الله تعالى فصيحا بليغا، عليه سكينة ووقار، وكان قاضي الجماعة في مكة، كان قاضي الجماعة في مكة. وقد كان رحمه الله تعالى ثقة في رواية الحديث، لكنه كان مقلا منه، ثبتت ثقته في رواية الحديث ولكنه لم يكثر منه، لاشتغاله كما رأيتم بالقراءة والإقراء وبالقضاء وهكذا. وقد حدث عن عبد الله بن الزبير وأبي المنهال عبد الرحمن بن مطعم وعكرمة مولى بن عباس وعمر بن عبد العزيز رحم الله تعالى الجميع. وقد أخذ القراءة عرضا عن عبد الله بن السائب المخزومي ومجاهد بن جبر المكي ودرباس مولى بن عباس رضي الله عنهم أجمعين. وقد قرأ على الإمام ابن كثير خلق كثير، منهم أبو عمرو ابن العلاء البصري القارئ الثالث أبو عمرو البصري، وإسماعيل إسماعيل ابن عبد الله ابن قسطنطين المعروف بالقسط، وإسماعيل ابن مسلم، وجرير ابن حازم، وحماد ابن سلمة، وشبل ابن عباد، وسفيان ابن عيينة، وغيرهم كثير. هؤلاء كلهم قرأوا على الإمام ابن كثير، وقد توفي رحمه الله تعالى في السنة 20 بعد 100 للهجرة، وقد شهد جنازته سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى وقد أخبر بذلك. راوي الإمام ابن كثير من الشاطبية هما الإمامان البزي وقنبل، فكما قلنا روى أحمد البزي له ومحمد على سند وهو الملقب قنبلا، وقد أخذ الاثنين يعني الاثنان القراءة عنه بواسطة، لم تكن القراءة مباشرة عن الإمام ابن كثير بل بواسطة بينهما. طيب من هو الإمام البزي الآن؟ وسنتعرض في ترجمته لاسمه ونسبه وكنيته تقريبا نفس النقاط التي أخذناها من قبل، فقط سنأخذ كذلك طريقه من الشاطبية، طريقه من الشاطبية. أما الإمام البزي فهو أبو الحسن أحمد ابن محمد ابن عبد الله ابن القاسم ابن نافع ابن بزة المكي، وهو مولى بني مخزوم، والبزة هي الشدة، واسم أبي بزة اسم أبيه يعني هو بشار، وهو مولى عبد الله ومولى عبد الله بن السائب المخزومي، وأصله كذلك فارسي مثل ابن كثير أصله فارسي، وقيل همذاني، أسلم على يد السائب بن صيفي المخزومي، وولد سنة 70 بعد 100 للهجرة كما رأيتم بعد أن توفي الإمام ابن كثير يعني. وكان رحمه الله تعالى إماما في القراءة محقق السير، فقد كان مؤذن المسجد الحرام مدة 40 سنة، وهذا شرف لا يناله الكل كما تعلمون. وقد كان رحمه الله تعالى دينا صاحب دين وذو دين، عالما ورعا عابدا صاحب سنة، فكان في هيئته وفي تعامله تظهر عليه علامة اتباع السنة، ثبتا في القراءة ضعيفا في الحديث، وهذا من باب الأمانة كما ترون أن هذه التراجم تبين لكم مثل هذه المسائل. فأهل العلم يضعفون في أخذ الحديث وفي الرواية فيه حتى ولو كان إماما في القراءة، فلا محاباة في ذلك، لا محاباة في ذلك. وقد قرأ القرآن على أبيه وعلى عبد الله بن زياد مولى عبيد بن عمير الليثي، وعلى عكرمة بن سليمان مولى بني شيبة، وأبي الإخريط وهب بن واضش، وكلهم هؤلاء قرأوا عن إسماعيل بن عبد الله بن القسط الذي قلنا المعروف بالقسط يعني ابن قسطنطين المعروف بالقسط. وقد قرأ على الإمام البزي خلق كثير، منهم أبو ربيعة محمد بن إسحاق الربعي، ونحفظ هذا الاسم أبو ربيعة محمد بن إسحاق الربعي، وإسحاق بن محمد الخزاعي، والحسن بن الحباب. الحسن بن الحباب هو الطريق الثاني الذي اعتمده الإمام ابن الجزري من طرق الطيبة، من طرق الطيبة تمام، مثل ما اعتمد مثلا الإمام القالون، أخذ الإمام أبو نشيط وكذلك الإمام الحلواني، وأخذ الإمام الأزرق والإمام الأصبهاني للإمام ورش طليقي وهكذا يعني. وأحمد بن فرح وأبو جعفر محمد بن عبد الله اللهبي ومحمد بن هارون موسى وموسى عفوا بن هارون وأبو علي الحداد والإمام قنبل كذلك الإمام قنبل الراوي الثاني للإمام ابن كثير قرأ كذلك على الإمام البزي. توفي رحمه الله تعالى في السنة 50 بعد 200 للهجرة، وكما قلنا الآن طريقه من الشاطبية أبو ربيعة الربعي أو أبو ربيعة محمد بن إسحاق الربعي، ونود أن نحفظ مثل هذه الأسماء، أسماء الطرق من الشاطبية، فقد اعتمد الإمام الشاطبي طريقا واحدا لكل راو، مثلما اعتمد الإمام الشاطبي للإمام قالون طريقا واحدا وهو طريق أبي نشيط، واعتمد للإمام ورش طريقا واحدا كذلك وهو طريق الأزرق، فنقول رواية الإمام ورش من طريق الأزرق. كذلك عندما نقول رواية الإمام البزي من طريق الشاطبية فنقصد بهذا الطريق هو أبو ربيعة الربعي، أبو ربيعة الربعي. طيب من هو الإمام الآن؟ الإمام قنبل، وسنأخذ نفس العناصر التي أخذناها مع الإمام البزي نفسها. أما الإمام قنبل فهو أبو عمر محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن خالد بن سعيد بن جرجه المكي المخزومي بالولاء، كان مولا الشهير بقنبل، الشهير بقنبل قيل لأنه كان يستعمل دواء يقال له قنبيل لداء أصابه، وقيل بل هو من قوم يقال لهم القنابلة فسمي بذلك. وقد ولد بمكة في السنة 95 بعد 100 للهجرة، كان رحمه الله تعالى إماما في القراءة متقنا ضابطا انتهت إليه شيخة الإقراء بالحجاز في عصره، ورحل إليه الناس من الأقطار، وقد ولي الشرطة بمكة، كان شرطيا ولكن كان في عهدهم لا يليها إلا أهل العلم من الفضل والصلاح، وقد حملت سيرته. وقد قرأ رحمه الله تعالى على أبي الحسن أحمد بن محمد بن عون النبال القواس صاحب أبي الإخريت وهب بن واضح، وقد خلفه في الإقراء بعد موته كما قرأ على الإمام البزي راوي الإمام ابن كثير وهو الراوي الأول كما قلنا، وقد قرأ على الإمام قنبل رحمه الله تعالى خلق كثير منهم أحمد بن موسى بن مجاهد، وهذا الاسم احفظه فهو طريق الإمام قنبل من الشاطبية. وكذلك قرأ عليه أبو بكر ومحمد بن حمدون ومحمد بن أحمد أبو الحسن ابن شنبوذ، وهذا هو الطريق الثاني الذي اعتمده الإمام ابن الجزري من الطيبة، ومحمد بن عيسى الجصاص وأبو ربيعة محمد بن إسحاق. وقد توفي رحمه الله تعالى في السنة 91 بعد 200 للهجرة، وكما أسفنا الذكر الآن أن طريقه من الشاطبية هو أحمد بن مجاهد أو أحمد بن موسى ابن مجاهد. هذه ترجمة هؤلاء الأعلام، وسنختم مبحث الترجمة بترجمة موجزة لطريقي الرويين، ونبدأ مع الطريق الأول للراوي الأول يعني الإمام أبي ربيعة الربعي، فقد كان رحمه الله تعالى مقرئا جليلا ضابطا متقنا، وكان مؤذن المسجد الحرام بعد شيخه أخذ عنه رفع الأذانين في المسجد الحرام. وقد قال الإمام الدني عنه كان من أهل الضبط والإتقان والثقة والعدالة. وقد توفي رحمه الله تعالى في شهر رمضان في السنة 94 بعد 200 للهجرة. أما طريق الإمام قنبل يعني الشاطبية، وهو كما أسسنا الذكر الآن قلنا هو الإمام أحمد بن مجاهد، فقد كان رحمه الله تعالى مرجعا في زمانه في القراءة ذا شهرة واسعة، رحل إليه الناس وتنافسوا في الأخذ عنه، كان متقنا رحمه الله. هو أول من سبع السبعة وجمعها في كتاب، هو أول من اعتنى بالقراءات السبع، وكان ثقة دينا خيرا ضابطا ورعا. وقد ولد في السنة 45 بعد 200 للهجرة، وتوفي رحمه الله تعالى في شهر شعبان من السنة 24 بعد 103 للهجرة. هذه ترجمة هؤلاء الأعلام، نسأل الله تعالى أن يلحقنا بهم في الفردوس الأعلى مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما عن السند الذي أدى لهذه الرواية أو لهذه القراءة إن شئنا، نأخذ الروايتين معا، فقد قرأ الإمام، نبدأ مع الإمام البزي الأول، فقد قرأ الإمام البزي، عفوا سأغير اللون حتى ناخذ هذا. طيب قلنا فقد قرأ الإمام البزي عن الإمام وهب بن واضح المكي، وكذلك عن الإمام عكرمة بن سليمان عبد الله بن زياد أيضا، أخذنا هذا الآن، وكلاهما عكرمة وعبد الله بن زياد قرأ على شبلي بن عباد وإسماعيل بن عبد الله القسط، قلنا المعروف بالقسط، وهؤلاء قرأوا عن الإمام ابن كثير. فكما رأيتم هناك واسطة بين الإمام البزي والإمام ابن كثير، لذلك قال الإمام الشاطبي روى أحمد البزي له ومحمد على سند. وكذلك الإمام قنبل قرأ بواسطة فبينه وبين الإمام ابن كثير وسقط. فقد قرأ رحمه الله تعالى على شيخه أحمد بن علقمة القواس الذي قرأ بدوره على وهب بن واضح المكي، والإمام وهب بن واضح قرأ على شبل بن عباد وإسماعيل بن عبد الله القسط ومعروف بدمشقان وغيرهم، وثلاثتهم أخذوا عن الإمام ابن كثير. أما الإمام ابن كثير فقد قرأ كما أسلفنا الذكر على عبد الله بن السائب المخزومي، وهو قرأ بدوره على عمر بن الخطاب وأبي بن كعب رضي الله عنهما، وقد أخذ عمر وأبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاءه الوحي من جبريل عليه السلام ناقلا هذا الوحي عن رب العزة جل جلاله، تمام؟ فكما رأيتم هذا من بعض الأسانيد. فنقول مثلا الإمام البزي عن وهب بن واضح المكي مثلا عن عبد الله، أو نأخذ هنا مباشرة، عن إسماعيل بن عبد الله القسط، عن ابن كثير عبد الله المكي، عن عبد الله بن السائب المخزومي، عن عمر بن الخطاب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن جبريل عليه السلام، عن رب العزة جل جلاله. هذا من بين كما قلنا الأسانيد، من بين الأسانيد. طيب إلى الآن في سؤال أو نواصل مع بعضنا؟ تمام نواصل. كما رأيتم هي تراجم تحتاج فقط منا أن نقرأها وأن نحاول أن نتأسى بهؤلاء الأئمة. فبهم نقتفي الأثر. طيب نبدأ مع مباحث أصول القراءة، أصول قراءة الإمام ابن كثير، ونبدأ كالعادة مع مبحث الاستعاذة. مبحث الاستعاذة لماذا لم يشتهر؟ لأن الله تعالى شاء له ذلك. فكما رأيتم تتعدد أحيانا الوسائط بين الشيخ وبين الراوي الذي اعتمده الإمام الشاطبي مثلا، أو من قبله الإمام أبو عمرو الداني، ولكن يشاء الله تعالى أن تكون الشهرة للراوي لا للواسطة، لا للواسطة، وهذا بتقدير الله تعالى، بتقدير الله تعالى. نبدأ مع مبحث الاستعاذة، وكما قلت سنسرع بعض الشيء لأن هذا أخذناه من قبل. اختيار الراوي يكون حسب الإتقان، وكما رأيتم حسب الشهرة والضبط، كما قال الإمام الشاطبي: تخيرهم وقادهم كل بارع، كل بارع عفوا، وليس على قرآنه متأكلا. الاختيار كان بمسألة الإتقان والضبط، هذا هو المعتمد، وهذا ما اعتمده الإمام ابن مجاهد وكذلك أبو عمرو الداني من بعده، وسار على نهجه الإمام الشاطبي. الإمام الشاطبي وهكذا. طيب نبدأ مع الاستعاذة. أما صيغتها فالمشهورة والمختار منها عند القراء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وذلك اقتباسا من قوله تعالى في سورة النحل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد ثبت في السنة صيغ أخرى، منها ما كان بالزيادة ومنها ما كان بالنقصان. أما بالزيادة فمنها: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وكذلك: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصيغ ما كان بالنقصان عنها، ومثاله: أعوذ بالله من الشيطان. ما هو المعتمد عندنا؟ ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فسواء كان بالزيادة أو بالنقصان، فالضابط عندنا في هذه المسألة هو ما كان ثابتا فقط، ما كان ثابتا فقط. أما معناها فهو أن يلتجئ الواحد منا عندما يريد أن يقرأ كتاب الله تعالى أو في غير ذلك، ويتحصن بالله من الشيطان الرجيم. أما لفظها فهو ليس من القرآن بإجماع، ما قال أحد أنها من القرآن، على خلاف على فرق مع البسملة كما سنرى إن شاء الله. وهو خبر بمعنى الدعاء، فأنا عندما أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكأن لسان حالي يقول: اللهم أعذني من الشيطان الرجيم، والدعاء إنشاء ليس بخبر كما هو معلوم. أما حكمها فقد اختلف أهل العلم في ذلك. أما الجمهور فيقول بالندب والاستحباب، يقول بالندب والاستحباب، وقد حمل بعضهم الأمر على الوجوب. فمنهم من قال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ، قال فعل الأمر يفيد الوجوب فأخذ بهذا القول. أما الجمهور على أن الأمر هنا على الندب والاستحباب، فمن أتى بها فله الأجر، ومن تركها فلا شيء عليه بإذن الله تعالى. أما محلها فجمهور أهل العلم على أنها قبل القراءة، وإن فهم من ظاهر الآية أنها بعدها، لأن في الآية: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا مقدر محذوف، فإذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وليس فإذا قرأت القرآن يعني أن أتممت هذه القراءة تأتي بالاستعاذة. فكما قلنا جمهور أهل العلم على أنها قبل القراءة، قبل القراءة. طيب ما هو وما هي أوجه الإتيان بالاستعاذة؟ هي أربعة أوجه إذا ضمنا لها البسملة، وهذا يخص جميع السور ما عدا سورة براءة في أولها. أما إذا اقترنت الاستعاذة بأول السورة سوى براءة فيجوز حينها للقارئ أربعة أوجه: إما قطع الجميع، وأقصد بالجميع الاستعاذة ثم البسملة ثم بداية السورة، أو قطع الأول ووصل الثاني بالثالث، أو وصل الأول بالثاني وقطع الثالث، أو وصل الجميع. طيب نأخذ تطبيقا على هذا حتى يتضح الكلام، فبالمثال يتضح المقال. نأخذ بداية الفاتحة، فعندي أربعة أوجه مرتبة على هذا النحو: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أو الوجه الثاني: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أو الوجه الثالث: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أو الوجه الرابع: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. فأتيت بوصف الجميع. طيب لو أنا الآن بدأت بسورة براءة، براءة من الله ورسوله، سورة التوبة، حينها ما عندي بسملة، فيكون هناك وجهان فقط على هذا الترتيب أيضا: إما أن آتي بالقطع فأقطع الاستعاذة على أول سورة براءة، أو أن أصلهما، فإما أن أقرأ هكذا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، براءة من الله ورسوله، وأوسط قراءتي، أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، براءة من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، وأوسط قراءتي. تمام، هذه أوجه الاستعاذة والإتيان بها، وكما قلت هذا أخذناه وهو معلوم عندكم في علم التجويد. طيب متى آتي بالاستعاذة مخفية ومتى أجهر بها؟ هذا الكلام ذكره الإمام خلف الحسيني رحمه الله تعالى، المشهور بالحداد، في نظمه إتحاف البرية بتحريرات الشاطبية، قال: إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ، وبالجهر عند الكل في الكل مسجلا، مسجلا يعني مطلقا، بشرط استماع وابتداء دراسة، ولا مخفيا أو في الصلاة ففصلا. من هذا سنأخذ الآن مواطن الإخفاء منها. انظروا ماذا قال: إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ، وبالجهر عند الكل في الكل مسجلا، بشرط استماع وابتداء دراسة. يعني متى أنا أقرأ بالجهر؟ إذا كنت أسمع غيري. طيب لو كنت أقرأ سرا حينها أخفيها، فإذا كان القارئ يقرأ سرا أخفى الاستعاذة. قال: وتجهر بها متى؟ وابتداء دراسة. فلو كان القارئ يقرأ وسط جماعة ولم يكن هو المبتدئ بالقراءة أخفى كذلك الاستعاذة، أما إن كان من الأول هو الذي ابتدأ القراءة أتى بها جهرا. ثم كذلك قال: ولا مخفيا. ولا مخفيا يعني لو كنت أنا مختليا بنفسي حينها أخفيت الاستعاذة أيضا، سواء كان ذلك سرا أو جهرا في قراءتي. تمام. ثم قال: أو في الصلاة حينها تأتي بها سرا، لأن هنا معطوفة، قال: ولا مخفيا أو في الصلاة، فالنفي يكون كذلك على الصلاة. فلو كنت أقرأ في الصلاة سواء كان ذلك سرا أو جهرا، صلاة سرية أو جهرية، أتيت بالاستعاذة سرا أخفيها. في غير هذه المواضع التي ذكرناها الآن يستحب الجهر بالاستعاذة، أقول يستحب، فنعتمد هنا مذهب الجمهور عن الاستحباب والندب، عن الاستحباب والندب. طيب، مبحث الاستعاذة واضح للجميع؟ تمام؟ ناخذ مبحث البسملة إذن، سنأخذ البسملة وكذلك معها أم القرآن بإذن الله. أمين وعيد. طيب، مبحث البسملة نبدأ معها. فقد وافق الإمام ابن كثير الجمهور في إثبات البسملة عند ابتداء أي سورة ما عدا براءة، إلا سورة التوبة لا تبدأ بالبسملة، بقية السور أثبت الإمام ابن كثير مثل الجمهور البسملة عند الابتداء بها. لا لا، ومثل ما كتبت: ولا مخفيا ولا أو في الصلاة مفصلة، أمين، مثل ما ذكرت الآن، وإن أخذناها من قبل خطأ فصححوها لو كان فيها خطأ. لابن كثير كذلك في إثبات البسملة موافقا أيضا الجمهور بين السورتين، عندما يثبت البسملة بين السورتين لهم ثلاثة أوجه، يعني هنا يوافق الإمام قالون مثلما أخذنا من قبل مع الإمام قالون، وكذلك يوافق الإمام حفص وإن كنا لم نأخذ هذه الأصول. فله قطع الجميع أو قطع الأول ووصف الثاني بالثالث أو وصف الجميع. تمام؟ وهذه الأوجه التي ذكرتها الآن تجوز بين كل سورتين وردتا في المصحف سواء كانت متتالية أو لا. فإما أن أقرأ مثلا نهاية سورة البقرة مع بداية سورة آل عمران وأثبت البسملة، أو آخر سورة البقرة مثلا مع بداية سورة الملك مثلا، ليست متتالية في المصحف هنا، فهذا الكلام يبقى صحيحا معي جائزا. تمام؟ نأخذ مثلا آخر الفلق مع بداية الناس، نطبق فنقرأ هكذا: من شر حاسد إذا حسد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس. ولي الوجه الثاني كما قلت مرتبة هكذا: من شر حاسد إذا حسد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس. أو وصل جميع: من شر حاسد إذا حسد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس. والوجه الممنوع عندي هو أن أصل البسملة بآخر السورة الأولى. لماذا؟ حتى لا يوهم السامع أن هذه البسملة تتبع السورة الأولى، فإنما جعلت البسملة لأوائل السور لا لأواخرها. طيب، لو أنا أردت الآن أن أجمع بين آخر الأنفال وبداية التوبة، فعندي ثلاثة أوجه، ما عندي بسملة هنا، وهذا يتفق فيه القراء جميعهم. فإما أن أقرأ بالقطع: إن الله بكل شيء عليم، تمام، وهذه آخر سورة الأنفال، ثم أتنفس وأبدأ: براءة من الله ورسوله. أو لي كذلك السكت: إن الله بكل شيء عليم، براءة من الله ورسوله، ف أقف زمنا يسيرا لا يتنفس فيه عادة، أو لي كذلك الوصل، إن الله بكل شيء عليم براءة، وأوصف قراءته بدون بسملة في جميع الأوجه. وهذه الأوجه التي ذكرتها نعم مع مراعاة أحكام التجويد، فأنا سآتي هنا بالقلب كما هو معلوم. هذه الأوجه التي ذكرتها الآن الجائزة بين آخر الأنفال وأول براءة ينسحب جميعها على الجمع بين آخر أي سورة وأول سورة براءة، ولكن شرط أن تكون هذه السورة قبل سورة براءة في ترتيب المصحف، فما قلته بين آخر الأنفال وبداية التوبة نفسه يبقى معي إن أخذت آخر سورة البقرة مع بداية سورة التوبة مثلا. طيب الآن لو أنا أردت أن أنهي مثلا أختم سورة، قلت الملك أنا من قبل، طيب نبقى على نفس المثال، أختم سورة الملك وأردت أن أعود وأقرأ سورة براءة، ونحن نعلم أن سورة الملك وردت في ترتيب المصحف بعد سورة براءة، ماذا علي أن أفعل حينها؟ لم يجوز لي إلا وجه واحد فقط وهو القطع، تمام، القطع فقط بزمن يتنفس فيه عادة، فيسقط وجه السكت والوصل، وهذا الكلام الذي ذكرته الآن يبقى معي إن أردت أن أختم سورة التوبة وأعود من الأول أيضا أعيدها مرة أخرى، فإن وصل آخر براءة بأولها كذلك جاز لي فقط القطع، فقط القطع، تمام. طيب على هذا الترتيب قلت ثلاثة أوجه مرتبة كالآتي: القطع، السكت، الوصل. كان الزمن طويلا بعض الشيء بينهما، السكت يقل الزمن كما قلنا قطع بزمن لا يتنفس فيه عادة، ثم الوصل ما في زمن أصل بينهما وواصل قراءتي، تمام. هذا الذي ذكرته لجميع القراء، يشترك فيه جميع القراء، حتى هذه الأوجه الثلاثة يوافق فيها الإمام ابن كثير من كان له ثلاثة أوجه فقط، فيوافق الإمام قانون مثلا الإمام حفص، ولكن الإمام ورش مثلا مثل ما أخذنا من قبل في الدورة الماضية له خمسة أوجه، خمسة أوجه بينه، فحينها يندرج الإمام ابن كثير معه في ثلاثة أوجه فقط، ولكن يزيد عليه وجهين الإمام ورش، يزيد وجهان على الإمام ابن كثير، وهكذا. طيب كما رأيتم يعني هذه المباحث قد أخذناها مرارا وتكرارا، فبفضل الله تعالى صارت واضحة عندكم، وفقط نعيدها من باب التذكير فقط. السكت والوصل لا ما عنده. طيب نختم الآن مع سورة أم القرآن حتى لا أطيل عليكم، وفيها بعض المسائل ننتبه لها. أول المسائل التي نذكرها أن الإمام ابن كثير عد البسملة آية من الفاتحة، عد البسملة آية من الفاتحة، مثله مثل الإمام حفص، مثله مثل الإمام حفص، وعندما أخذ أو عد البسملة آية من الفاتحة كانت صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، كانت آية واحدة. لماذا؟ لأن الكل متفق على أن الفاتحة سبع آيات، تمام. وفي هذا قال الإمام عبد الفتاح القاضي رحمه الله تعالى في نظمه الفرائد الحسان في عد آية القرآن، قال: والكوف مع مكة الكوفيون يقصد بهم هنا الإمام عاصم برويه وحمزة برويه والكسائي برويه، أضف إليهم من؟ الإمام المكي يعني الإمام ابن كثير. والكوفي مع مك يعد البسملة، عدها آية، سواهما سواء هؤلاء الكوفيين والمكي أعدوا صراط الذين أنعمت عليهم رأس آية. لماذا؟ لأنهم لا يعدون البسملة آية من الأول، فتكون الحمد لله رب العالمين هي الآية رقم واحد عندهم، ولكن نحن اتفقنا أنها سبع آيات بالإجماع، فكانت صراط الذين أنعمت عليهم هنا عند كلمة عليهم هذه التي أشر عليها الآن كانت رأس آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين هي الآية الأخيرة حينها. فقال سواهما أولى عليهم عد له. لماذا قال أولى عليهم؟ لأن كلمة عليهم تتكرر مرتين عندي في الفاتحة، هذه عليهم صراط الذين أنعمت عليهم ثم غير المغضوب عليهم مرة ثانية، فقال أولى عليهم الموضع الأول من كلمة عليهم أو من هاتين الكلمتين عد له، عد له، فعندهم سواهما سيعدون هذا الموضع الأول يعدونه رأس آية. وكما رأيتم هنا الإمام ابن كثير، وسنرى هذا المرة القادمة إن شاء الله بخصوص ميم الجمع، الإمام ابن كثير يقرأ ميم الجمع بالضم إذا كان بعدها حرف متحرك، سنأخذ هذا الكلام إن شاء الله فيأتي بالصلة فيها. فانظروا يقرأ صراط الذين أنعمت عليهم لا يسكنها، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ولا الضالين، فهو يوافق الإمام قالون في وجه بخصوص ميم الجمع. طيب مسألة أخرى ننتبه لها، وهي أن الإمام ابن كثير يقرأ كلمة ملكي، ملك يوم الدين، يقرأها بحذف الألف، لا يثبت الألف مثل الإمام حفص، فهو يوافق الإمام نافع برويه. فقط أنا الآن أقتصر على كما رأيتم على الإمام نافع، لأننا أخذنا أصول الروايتين للإمام القانون والإمام ورش، وإلا فهو يوافق غيرهما، فيقرأ ملك يوم الدين. ومسألة أخرى ننتبه لها أيضا، وهي كلمة الصراط والصراط في الفاتحة الآن أو في غيرها كذلك، هذا الكلام سيكون أصلا من الأصول عندنا، فكلمة ملكي هذه من الفرشيات، أما كلمة الصراط والصراط سواء كانت معرفة أو منكرة فهذا أصل من الأصول عند الإمام ابن كثير. فالإمام البزي يقرأها بالصاد الخالصة، فيقول يقرأ هكذا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الإمام قنبل يقرأها بالسين، يقرأها بالسين، اهدنا السي وليست الصي، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وكلمة صراط هذه فيها ثلاث مذاهب، فمنهم من يقرأ بالصاد الخالصة وهو الجمهور، الإمام نافع بن كثير، ابن كثير هو البزي هنا، أبو عمرو بن عامر، الإمام عاصم الكسائي، والإمام مروح أبو جعفر وخلف العاشر، والإمام خلاد في بقية المواضع باستثناء الأول. تمام؟ نعم في جميع المواضع. الإمام قنبل ويوافقه كذلك الإمام رويس من الدرة يقرآن بالسين حيث وردت، كما قال الإمام الشاطبي قال ومالك يوم الدين رويه ناصر وعند صراط والصراط لقنبلة بحيث أتى، فقنبول يقرأ بالسين حيث وردت بحيث أتى. وهناك من يقرأ بإشمام الصاد صوت الزاي، وهو الإمام خلف من الشاطبية والإمام خلاد في الموضع الأول اهدنا، هنا هذا الموضع هذا فقط، فيقرأ اهدنا الصراط ويوفقه الإمام خلاد. أما خلف عفوا، أما الإمام خلف فهو يقرأ بالإشمام في جميع المواضع، تمام، فيقرأ صراط الذين أنعمت عليهم. أما الإمام خلاد حينها يقرأ صراط بالصاد الخالصة، هل في الصراط أم حرف الصاد؟ نتكلم على حرف الصاد نحن الآن التي وردت في كلمة صراط أو الصراط، سواء كانت معرفة أو منكرة، هذا الذي يهمنا. فهناك ثلاثة مذاهب، منهم من يقرأ بالصاد الخالصة وهو الجمهور، ومنهم من يقرأ بالسين وهو الإمام قنبل ورويس من العشرة، وهناك من يقرأ بالإشمام بإشمام الصوت الصاد زايا وهو الإمام حمزة من الشاطبية خلف في جميع المواضع، وخلاد في الموضع الأول من الفاتحة، هذا فقط الذي أشير عليه الآن. طيب نعود الآن، ما يهمنا أن أقرأ للإمام البزي بالصاد الخالصة وللإمام قنبل بالسين بالسين. أما أصل كلمة الصراط فهي بالسين، هي أصلها بالسين، لماذا؟ لأنها مشتقة من فعل سرط بالسين، وسرط يعني ابتلع، وكأن هذا الصراط عياذا بالله يبتلع أهل الكفر والعصاة فيسقطون عياذا بالله في نار جهنم، نسأل الله تعالى أن يعيذنا وإياكم من نار جهنم. وكما ترون الآن يتبين لنا حينها، وهذه فائدة نسوقها إليكم، ويتبين لنا أنه لا يمكن أن نعدل عن الأصل إلى الفرع في القراءة، لا يمكن أن نعدل عن الأصل إلى الفرع في القراءة. ما هو المقصود بهذا الكلام؟ أنا قلت الآن لا يمكن أن أعدل عن الأصل، ما هو الأصل؟ السين في كلمة صراط، لأنها كما قلنا من مادة أو من فعل سرط. والفرع الآن أن أقرأها بالصاد تفرعت عنها. لذلك إذا كتبت بالسين، لو كتبت مثلا صراط الذين أنعمت عليهم أو اهدنا الصراط المستقيم بالسين، هكذا لو كتبت هكذا فحينها لا يمكن قراءتها بالصاد، وهذا الذي ذكرته الآن، يعني لا أعدل عن الأصل إلى الفرع. ولكن لو كتبت بالصاد مثل ما هي عندنا، سواء كانت معرفة أو منكرة، عندما كتبت بالصاد جاز لنا في القراءة حينها، وهو القراءة صرنا متبعة، يعني لا أقول جاز من باب تستطيع أن تفعل هذا، ولكن عندما كتبت بالصاد احتملت القراءة بالسين، واحتملت كذلك القراءة بالإشمام، فيجوز قراءتها حينها بالسين أو بالإشمام، فعدلنا حينها من الفرع إلى الأصل، أما من الأصل إلى الفرع فلا. هذا ما أردت ذكره. نعم، الأصل في الكلمة هي صراط بالسين، نعم بالسين، لأن قلنا مأخوذة من فعل أو من مادة سرط بالسين، وهي ابتلع أو بلع. فإن أردت أن أقرأ للإمام ابن كثير هنا قرأنا هكذا، أولا للإمام البزي، نأخذ دائما على هذا الترتيب الذي اعتمده الإمام الشاطبي، فنقرأ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وإن أردت نقرأ الآن القنبل الثاني، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هكذا نسأل الله تعالى أن يتقبل منا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. هكذا نكون قد أنهينا درس هذه الليلة. نعم، بالتفخيم، مع التفخيم، تفخيم الراء، ما يرقق إلا الإمام ورشينها من سبق في الكسر الأصلي. فكما رأيتم هذه المسائل وهذه المباحث سنأخذها تباعا بإذن الله تعالى، وهي سهلة، ما فيها تفريعات كثيرة مثلما أخذنا مع الإمام مثلا ورش. حتى التحذيرات لن تكون كثيرة، فقراءة الإمام ابن كثير قراءة سهلة ميسورة بإذن الله تعالى. طيب، مسألة التسجيل تبقى مفتوحة إلى الاختبار الأول. بعد الاختبار الأول يغلق باب التسجيل، ولكن سنعتمد كما قلنا، سنعتمد بإذن الله تعالى مسألة الحضور في الدرجات النهائية إن يسر الله تعالى، لأن ليس كالذي يحضر ويتابع الدروس مثل الذي لا يحضر أصلا، أو فقط يعني يعتمدها كثقافة عامة وكذا، فالأمر ليس بسيان عندي. طيب، لو ما في أسئلة ننهي درسنا، وجزاكم الله خيرا. من الذي يقرأ أول مرة بقراءة إمام ابن كثير، يعني ما عنده علم بها أصلا، يكتب واحد يعني ما رآها أصلا ولا في المنام يعني كما يقال، ما شاء الله، هذا كله يعني ما تقرأه ابن كثير. بل كل إما يكون بقراءة حفص أو قالون أو نافع، أظن ورش، عفوا، هكذا. نعم صح، خير إن شاء الله. جيد، طيب، نسأل الله تعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن ييسر لنا تبليغ هذه المعلومات، يعني لأن أول مرة عندكم، فنسأل الله تعالى التيسير. كلنا نتعلم، كلنا ما زلنا في بداية الطريق. طيب، فقط للتنبيه قبل أن أختم، أحسن الله إليكم، مسألة فتح صفحة للواجبات بالنسبة للأخوات في المنتدى، لأن المنتدى مجعول فقط للأخوات هو في الأصل، فرجاء أن تفتح صفحات الواجبات في مكانها، صفحات الواجبات فضلا أن تكون في مكانها، في مكان المخصص لفتح الصفحات، لأني رأيت، أنا تابعت في المنتدى، رأيت أن هناك من يفتح صفحات تحت الإعلانات وتحت الحضور والغياب وكذا، ففضلا جزاكم الله خيرا أن يجعل في مكانه حتى تكون الأمور يعني منظمة وتكون سهلة لمن أراد أن يجد معلومة. هناك بعض الكتب التي تشرح وصول الإمام ابن كثير مع كذلك الفرشيات عنده برويه، يعني تجدونها كذلك في المنتدى، يمكن الاطلاع عليها، تفيدكم بإذن الله، تفيدكم بإذن الله تعالى. بالنسبة للواجبات ستجدونها في المنتدى كذلك، هناك ركن أو قسم خاص بالواجبات. كيف؟ لا، نحن ندرس أصول، ما درسنا فرشيات، نحن ندرس دورة في الأصول لا في الفرشيات. نسأل الله تعالى في ختام مجلسنا أن يتقبل منا وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه وهو راض عنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على طاعتك، اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، تفرقنا من بعده سالما معصوما، اللهم لا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، اللهم جازنا بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، اللهم جازنا بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، لا حفرة من حفر النار، برحمتك يا عزيز يا غفار، اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، اللهم أسكننا به الظلل، اللهم ألبسنا به الحلل، اللهم اجلب لنا به النعم، اللهم اصرف به عنا من النقم، يا ذا العطاء والمن، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.